الليلة ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. ووجه دلالة الغاية على أن ما عداها بخلافها أن معنى كونها غاية تعلق الحكم بما يعني ما يقال بغاية معلومة تعلق الحكم بغاية معلومة ولو لم يكن ما بعدها على خلاف ما قبلها لما كان هناك معنى إيش في الغاية. يقول سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية مفهومه حتى فإن أعطوا الجزية فلا تقاتلون. فمن قال بأن الغاية ليس لها مفهوم فمعنى كلامه أن ما بعد الغاية وما قبلها إيش لا يختلف، أن ما قبل الغاية وما بعدها لا يختلف، وهذا إفساد لدلالات الألفاظ التي يعني ما يقال هي عند العرب لها معنى ولها مقصود، إضافة إلى أن هذا سيدل على حكم النص بماذا؟ بإبطال. فقوله مثلا حتى يعطوا الجزية تعيد الذي مفهومه فإن أعطوا الجزية فلا تقتلوهم، فعلى نفي هذا المفهوم معناه أنهم إن أعطوا الجزية فماذا؟ تقتلوهم، وهذا فيه إبطال للنص. قال وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب، ولهذا ما سبق معنا بالكلام على المفهوم في حجية المفهوم معارضة نفاة حجية المفهوم بماذا؟ بالغاية. معارضة نفاة حجية المفهوم بالغاية، حيث أنهم كلما ذكروا حجة قالوا هذا يلزمكم بماذا؟ بالغاية، فإن الغاية تؤدي نفس المؤدى يعني فيما يتعلق بمفهوم الصفة من عدد ونحو هذه المفاهيم، فإذا ذكروا حجة في إبطال مثل هذه المفاهيم ألزموا مفهوم الغاية، لأن كثيرا ممن ينكر مفهوم إخوان يقره بماذا؟ بالغاية، وهذا لقوته، هذا لقوة المفهوم بالغاية. لماذا أقره بمفهوم الغاية؟ قالوا لأن معنى كونها غاية تعلق الحكم بمعنى معلوم وهي الغاية، فلو لم يختلف الحكم بين الغاية بين قبل الغاية وبعدها لما كانت إيش؟ لما كانت غاية. قال منهم من قال لا يدل يعني ليس للغاية مفهوم، وهذا منهم يا أخوان في سائر المفاهيم كما قال الشوكاني والزركشي قبله نفيهم لحجية مفهوم الغاية مفهوم الحصر إنما مفهوم تعليم الحكم على صفة الجنس وسائر المفاهيم، هذا كله منهم تصميم على إنكار إيش؟ على إنكار المفهوم، على إنكار حجية المفهوم. وكل ما ذكروا ما سبق ذكره يا إخوان في درس الأمس من الحجج التي ذكروها على عدم حجية المفهوم هم يضرنونها في مثل هذه الصور جميعها، فهذا منهم كله تصميم على إنكار حجية المفهوم، وليس لهم كما قال الشوكاني وليس لهم شيء صحيح يتمسكون به، ليس لهم شيء صحيح يتمسكون به إلا التصميم على إنكار حجية المفهوم. وحاصله يعني دعواهم أن المفهوم أن المسكوت عنه لا يعني لا تعلق له بنفي ولا إثبات، المسكوت عنه لا تعلق له بنفي ولا إثبات وإنما هو باق على حكم الأصل. قال والدليل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية، وهذا لا يجوز لأنه إفساد لماذا؟ للغو. ثم هذا يستلزم إفساد كثير من الأحكام التي علقت بغايات، يعني كما صدق في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى إيش؟ يطهرن، معناه أن النهي عن القربان معلق بهذه الغاية، فما بعدها يخالف إيش؟ يخالف ما قبلها، فما بعدها يخالف ما قبلها. فلو قلنا لا الحكم لا يختلف لكان النهي عن القربان ثابت حتى ولو إيش؟ أظن. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم أتم الصيام إلى الليل، وهكذا يكون سائر أدلة التي فيها تعريف الأحكام بالغايات، من قال بعدم مجية مفهوم الغاية ويلزم يعني ما يقال يفساد مثل هذه الأحكام الشرعية التي هي مبنية على الغاية نفيا وإثباتا، نفيا لحكم المسكوت وإثباتا لحكم إيش المطلوب أو العكس إذا كان على العكس من ذلك. قال فصل: وإذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، دل أيضا على أن معناها بخلافها، وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب. هذا يا أخوان مفهوم الغاية ومفهوم الحصر. يعني كما رأيتم يذكر الشرازي أن بعض أو كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب عموما قال بمثل هذه المفاهيم. لماذا؟ لقوة إيش؟ لقوة المفهوم فيها، لقوة المفهوم فيها. فلهذا أقر بصحة المفهوم في بعض صوره. طيب، وهذا يا أخوان ما يسمى بمفهوم الحصر. قالوا إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما، هذا ما يسمى بمفهوم الحصر، مفهوم الحصر بإنما ونحو، وما أدى مؤدى إنما في الحصر كحصر المبتدأ في الخبر، كحصر المبتدأ في الخبر، هذا من صيغ الحصر. وهكذا يا أخوان أيضا الاستثناء بعد النفي، استثناء بعد النفي قوله ما في الدار أحد إلا، أو ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، مفهومه أن غير زيد ليس له وجود ليش في الدار. فهذا الفصل مقصود لبيان مفهوم الحصر بأي سياق من سياقاته، سواء كان بإنما أو كان بحصر المبتدا من الخبر أو كان بالاستثناء مع النفي. طيب، ومفهوم الحصر من أقوى المفاهيم، مفهوم الحصر من أقوى المفاهيم، والحصر بإنما، الحصر يا إخوان بإنما أقوى من الحصر أو مفهوم الحصر بإنما أقوى من مفهوم الحصر بحصر المبتدا في الخبر، حصر المبتدا في الخبر، على خلاف فيه أخوان، على خلاف في حصر المبتدا في الخبر خلاف يعني قوي، أقوى من الخلاف في حصر مفهوم الحصر بإنما، مفهوم الحصر بإنما. طيب، قال والدليل يا أخوان، الدليل، الدليل على حجية هذا المفهوم، أولا اعتبار حجية المفهوم مطلقا كما سبق، اعتبار حجية المفهوم مطلقا كما سبق، وما ذكر هناك من الأدلة تذكر هنا، تذكر إيش هنا، إضافة إلى أن هذا لو لم يكن المفهوم فيه حجة مفهوم صحيح فهذا يلزم عليه بعض اللوازم إيش الباطلة، يلزم عليه بعض اللوازم الباطلة. مثلا في قوله سبحانه وتعالى إنما الله إله إيش واحد، فلو لم يكن هذا مفيدا حصر الألوهية في الله فمعناه ما يا أخوان، معنى ما يا أخوان عدم القول بحجية مثل هذا المفهوم. ماذا يعني؟ يعني أن غير الله يمكن أن يكون إيش إله، إنما الله إله واحد، إن لم يكن هذا مفيدا للحصر فمعناه أن غير الله لا يبعد أن يكون إيش إله. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فلو لم يكن هذا دالا بنطفه على حصر النذارة في الرسول ومفهومه على نفيها لمن عداه نذارة هو رسالة، لكان هذا يعني ما يقال مفيدا لإهمال وإمكان إثبات النبوة لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده، أما قبله فلا شك، لكن ما يقال بعده وهذا ليس بصحيح، فدل على أن هذا السياق سياق حصر يثبت الحكم للمنطوق وينفي إيش بمفهومه، وينفي بمفهومه. والأصوليون هنا يقول ذكروا يعني وجه التركيب إنما أنها أصلها إن الولاء لمن أعتق، وإنما هنا ما من قال هي نافية، من قال ليست بنافية، لأنه قيل هي نافية لزم منها نفي المنطوق إنما الولاء لمن أعتق، يعني كأنه قال إن الولاء ليس لمن أعتق ما كذا، ولكنما أسعى كما قال ابن قيس ولكنما أسعى لمجد مؤثر. لو كانت نافية نقيل يعني لا أسعى، كانت معنى الكلام إيش؟ لا أسعى لمجد إيش مؤثر، لكن الصحيح هنا أنها ليست بنافية وإنما هي كما يقول أهل اللغة والنحاة يعني حرف صلة وتوكيد جاء بها لمن إدمان يقال التأكيد، حتى صارت هي حرف التوكيد كم كلمة واحدة في إفادة إيش؟ في إفادة الحصر، في إفادة ما يقال الحصر. قال وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها، وهؤلاء هم كما سبق مبني منهم على التصميم على إنكار إيش؟ على إنكار مخوف، كما قالوا الشوكاني والزركشي والزركشي قبله، قالوا لا يدل على أن ما عداها بخلافها، إنما الولاء لمن اعتق. هذا لا يعني نفي الولاء عمن إيش لم يعتق، بل هو مسكوت عنه، وأخذ إنما الأعمال بالنية كذلك لا يدل على يعني انتفاء الأعمال بغير إيش النية، بل هو مسكوت عنه، هذا معنى قوله. وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه، وهذا وضعها اللغوي، هذا وضعها اللغوي، هذه اللفظة مركبة يعني ما يقال يعني موضوعة للنفي والإثبات، لإثبات المنطوق ونفي إيش ما عداه، لإثبات المنطوق ونفي ما عداه، وهو نظير ما يقال نظير الاستثناء، نظير الاستثناء، لأنه كما هو معلوم من الإخوان أن الاستثناء من النفي إيش إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. إذا قلت جاء زيد جاء القوم إلا زيدا، طيب استثنيت زيدا من إثبات، إذا تحكم حكم إيش النفي، جاء القوم إثبات إلا زيدا استثناء، فيكون حكم زيد هو إيش النفي، نفي المجيء إيش عنه، فالاستثناء من النفي إثبات. والعكس إذا قلت ما جاء القوم إلا زيدا، ما جاء القوم نفي، وإلا زيدا يكون إيش إثباتا لمجيئه، وإثباتا لمجيئه. فما دام يا أخوان أن هذا الصيغة وضعت لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه فهي إيش، فهي كالاستثناء، والاستثناء يدل بوضع على ما يا أخوان على إثبات حكم ونفي إيش آخر، كما أنه أيضا نظير ما يا أخوان الاستثناء المركب مع النفي، وما يسمى بالاستثناء ايش المفرغ، استثناء المفرغ، يعني تقول ما جاء الا زيد، ما جاء الا زيد، لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، هذا من هذا الباب، من باب النفي والاستثناء مع النفي، وما يسمى بالاستثناء ايش المفرغ الذي لا يذكر المستثنى منه في الكلام. وهذا من أقوى صيغ الحصر، وهذا من أقوى صيغ الحصر، وبهذا العلم يا أخوان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم، أن ما يا أخوان الأمر في سفر المرأة يعني المحرمية اللازمة التي يحصل بها الحفظ والرعاية منحصر بإيش بالزوج أو إيش أو ذي محرم، وأن هذا لا يتأتى بغير إيش، لا يتأتى بغير الزوج وذي المحرم. من أين أخذ الإخوان بالمفهوم الحصر بالاستثناء المبرر لا تسافر مضى إلا مع زوج وذي محرم، ولهذا فلهذا قول من قال يعني إيش أن يكفي المرأة في سفرها الرفقة المأمونة، هذا قول بعض أهل العلم الرفقة المأمونة، يعني إما نساء ثقات أو نساء ورجال إيش ثقات، أو يكفي لأن المقصود يعني رعاية المرأة وأمر الفتنة في حقها، لكن هذا مردود يعني من وجوه رده هذا يقول أن يقال أن سياق الحكم الشرعي جاء بنص جميل إيش حصل الأمر ذي زوج وذي محرم، وهو بمفهومه داخل على نفي الحكم فيما عدا فيما ما يكون عدا، كيف وقد جاء ما يؤكدون من أدلة إيش أخرى. قال ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زيد وبين أن يقول داره إلا زيد. يعني الآن لو قال إنما في الدار زيد معناه ليس في الدار إلا زيد هو بمعنى. وهذا يدل على أن ذلك الخيار خيار إيش؟ خيار حصر. إنما في الدار زيد معناه حصر وجود بزيد ونفي عما عدا. ولهذا يجوز أن يفسر هذا السياق بقول ليس في الدار إلا زيد. فتفسيره والتعبير عنه بهذا السياق دليل على أنه إيش؟ يفيد هذا المعنى. قالوا بين أن يقول إنما الله إله واحد وبين أن يقول لا إله إلا واحد. لا إله إلا الله. إنما الله إله واحد ولا إله إلا الله فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات. هذا كافر. هذا إخوان كافر في إثبات من جهة هذا النوع من المفهوم. كما أنه داخل فيما سبق من جهة المفهوم إيش؟ مطلقا بشروطه. لكن إخوان بشروطه. طيب الذين يقولون نفوا هذا النوع من المفهوم قالوا قد جاءت بعض هذه السياقات وهي لا تفيد النفي عما عدا. يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر. إنما أنت إيش منذر. قالوا هذا لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ببشر واضح وليس بمخلوق. يعني هذا السياق لا يدل على نفي المسكوت عنه مطلقا. لا يدل على نفي المسكوت عنه إيش مطلقا. وهكذا يا إخوان يعني ماذا ذكروا أدلة أخرى. لكن رد هذا الطوفي بقوله المفهوم هنا تابع لقصد إيش المتكلم. المتكلم عند أن يعبر بهذا السياق الذي له مفهوم. هذا المفهوم تابع لمقصوده. فإما أن يكون مقصوده حصر المفهومية في بعض جهاتها وإما أن يكون قصده تعميم المفهومية في سائر أحوالها في سائر ما يقوان أحوالها. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر هذا مقصود بإما الإخوان حصر المفهومية في بعض إيش في بعض وجوهها. لأن المقصود من هذا السياق الرد على من كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام ورد الإيمان برسالته. فلما جاء هذا السياق جاء لبيان تأكيد ما أنكره إيش ما أنكره الكفار. فلهذا كان هذا دليل على أن المقصود المفهومية يعني صار إيش في جهتها. فالله عز وجل ليس في سياق أن يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر أو مخلوق أو أنه عبد من عباد الله أو أنه يأكل أو يشرب أو نحو ذلك. هذه أمور ما حصل فيها إيش الإنكار من الأعداء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حصل الإنكار في جهة وهي ما يقال إنكار الرسالة والنذارة التي بعث بها. فجاء المطلوب بإثبات ذلك فدل على أن المفهوم فيه منحصر في هذه الجهة وفي هذه الزاوية. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد. إنما الله إله واحد. طيب هذا في سياق إنكار إثبات ما أنكره المشركون من تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. فلا يعني إنكار ما عدا ذلك عن الله سبحانه وتعالى من سائر الصفات التي يتصف بها الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقول الآمني لأن هذا الإشكال الذي أورده الآمني من وهو من نبات المفهوم يعني هذا الإيران ليس بوارد. لماذا؟ لما سبق من أن ما استدل به مما له مفهوم ليس من قبيل ما أريد به المفهوم في سائر في سائر أحواله وفي عموم أحواله وإنما من المفاهيم التي أراد بها المتكلم حصر المفهوم في جهة معينة بحسب الحال. والمفهوم تابع لما يقال المفهوم تابع لقصد المتكلم. فإن كان قصد المتكلم تعميم المفهوم في جميع أحواله عمل به وإن كان مقصوده حصره في بعض أحواله لا يقال هذا دليل على أن المفهوم إيش ليس بحجة لأن المفهوم تابع لقصد المتكلم. بهذا يعلم القرآن من قال بأن هذا النوع المفهوم ليس بحجة. والذي يدل على ذلك من يقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا بالنسيئة. ولما قال عائشة إنما الولاء لمن أعلم كان النبي عليه الصلاة والسلام في مقام ماذا في مقام بيان أن هؤلاء ليس لهم إيش ليس لهم حق إيش الولاء لأنهم لم يعلموا. فدل ذلك فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من ولاه لمن عتق دل على أنه أراد إيش؟ نفي الحكم بالمفهوم عمن لم يكن وفاء إخوان المعتق، لأن أراد أولئك أن يكون ولاه له وليس هو المعتقين. أن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إن من ولاه لمن عتق، فدل على أنه أراد بهذا السياق نفي الحكم حكم ثبوت الولاء لمن لم يعتق بمفهوم إيش؟ الحصر. وهذا يا إخوان حجة كافية. وهكذا في قوله إنما الربا في النسيئة، يعني عباس رضي الله عنه من فصحاء العرب لم يحرم لبل فرض اعتمادا على هذا النص، وإنما رجع لمجيش الدليل الذي يدل على أن المفهوم هنا مالقان ليس به مقصود، حكمه لاغن. ومن شروط المفهوم ألا يعمل به، يعني أنه لا يعمل به إذا جاء النص إيش المعارض له. قال فصل: فأما إذا علق الحكم، طيب فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوبة الغنم دون ما عداها. هذه المسألة فصلتها إذا علق الحكم في جنس، في جنس ما يقول مصرح ببعض أفراد الجنس. الآن قال في سائمة الغنم، المقصود هنا بالجنس أخوان جنس الأنعام، جنس إيش الأنعام. هنا صرح بماذا؟ بالغنم، بأحد أفراد هذا الجنس. قالوا هنا لا شك، هنا لا شك أن بقية الأنعام تقاس على، تقاس على هذا إيش هذا النوع. فقولوا في سائمة الغنم زكاة، يقاس الإبل والبقر لأنها من جنس إيش الأنعام. صورة المسألة هذه كما ذكرها السمعاني في القواطع. قال هنا فالآن قالوا إذا ألحق بقية أفراد الجنس بما ذكر من أفراد الجنس كدخول البقر والإبل مع الغنم بوجوب الزكاة في سائمتها، دل ذلك على نفي الزكاة عن معلومة الغنم دون ما عدا. والمقصود يا أخوان أن بعض يعني سائر أفراد الجنس التي هي السائمة وإن لحقت بحكم الغنم في حكم المقتضى القياس المنطول، لكن لا يكون ذلك دليلا على نفي حكمها المنفي لما يقوان بمفهوم سائمة الغنم. واضح بمفهوم سائمة الغنم. ولهذا قال دل ذلك على نفي الزكاة عن معلومة الغنم دون ما عداها. ومعنى كلامه أن البقر والإبل وإن كانت الزكاة ثابتة في سائمها إلحاقا لها بالغنم المنطوق بحكمه، لكن هذا لا يعني أن معلومة البقر والإبل ينتفي عنها الزكاة أيضا قياسا على مفهوم الغنم، مفهوم سائمة مال إخوان الغنم. هذا معنى إيش؟ هذا معنى كلامه. وهذا هو المقصود بهذه المسألة إذا علق الحكم بجنسه ثم المنطوق يدل مفهومه على انتفاء الحكم في بعض أفراد أنواع الجنس وما يقال معلومة الغنم ومعلومة إيش الغنم، فهل هذا يعني أيضا نفي الحكم عن المعلومة في سائر أفراد الجنس التي ألحقت بالغنم على وجه القياس؟ هذا المقصود في المسألة أن ما يقال أن ذلك دليل، أن ذلك يدل على نفي الزكاة عن معلومة الغنم لأن هي التي خصت إيش بالذكر، فمفهومها يختص بها، فمفهومها إيش يختص بها، ولا يدخل في هذا المفهوم ما عداها من أفراد جنس الأنعام. وهذا هو الصحيح على أن يقال مثلا إلحاق الإبل والبقر بالغنم من باب القياس هذا في لغة، وإنما ثبت للزكاة بالغنم بالغنم بالبقر والإبل بما يقال بالنص، بما يقال بالنص. لكن الظاهر أن المسألة هي مفروضة على هذا الوجه، يعني الآن الغنم فيها زكاة والإبل فيها إيش زكاة والبقر فيها إيش زكاة كما جاء في هذا النصوص. هل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سائمة الغنم زكاة الذي يدل مفهوم على أن معلومة الغنم ليس بزكاة أن بقية أصناف الأنعام التي فيها زكاة يخص بالسائمة قياسا على الغنم وتخرج المعلومة؟ هذا هو المقصود يقوم بالمسألة، هذا هو المقصود إيش بصورتها أن الآن الغنم جاء النص من باب الزكاة فيها البقر وما الإخوان والإبل، هذه جاءت في أعمال الإخوان النصوص. ثم جاء النص بخصوص الغنم هو إيش؟ في دائمة الغنم إيش؟ زكاة. والغنم هي فرد من أفراد جنس الأنعام التي يجب فيها إيش؟ الزكاة. لكن جاء المنطوق هنا أنه في دائمة الغنم إيش؟ زكاة. لا شك أن بقية الأنعام أنواع الأنعام تدخل في حكم الزكاة في سائمتها في مال إخوان في سائمتها على الأصل الذي تمت بالإطلاق السابق في البقر يبل وفي مال إخوان في البقر زكاة وفي الإبل زكاة. هنا هذا النص دل على إخراج بعض أفراد الغنم من الزكاة ومال إخوان المعلومة. فهل أيضا هذا يتناول معلومة البقر والإبل؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. هذا هو القول الصحيح. قال من أصحابنا من قال يدخل على يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس التي ثبتت فيها الزكاة وهذا خطأ. وهؤلاء يقول لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الوصف هو الصوم ذكر علة للحكم. واضح يقول إن شاء الله ذكر إيش؟ علة للحكم. ومعلوم أن الحكم يدور إيش؟ مع علة وجوده وعدمه. فالغنم والبقر والإبل فيها زكاة والصوم هنا وصف أيضا تعلق بإيش؟ حكم الزكاة. فلا بد من قياس صفية الأصناف الزكوية من الأنعام على إيش هذا النوع لأنها كلها متهمة بحكم واحد. فلا بد من اعتبار هذا الوصف الذي هو تعليل للحكم لسائر إيش؟ لسائر أنواع. هذا هو الشيء الأخوان. هذا معنى كلامه. وهذا يقال ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التعليل هنا في الغنم التعليل هنا ما يقال في الغنم مركب من نصفين. أولا الغنم ثم إيش؟ السوم. طيب والعلة يا أخوان مركبة من وصفين. العلة دوم المركبة من وصفين لا يثبت حكمها إلا بثبوت إيش؟ الوصفين. هذه تسمى يا أخوان العلة مركبة ثالثة من قياس وهي العلة التي تألفت من وصفين إيش؟ فأكثر. التعليل بالعلة المركبة لا يجوز ولا يثبت إلا باحتمال إيش؟ جميع أوصاف العلة. أما إذا وجد بعض أوصافها وانتبه البعض الآخر هل يصح التعليل يا أخوان؟ ما يصح. هل يصح مثلا مثال آخر الآن القول القصاص القتل بما يثبت بالقتل العمد المال يا أخوان العدوان. لكن هذه علة مركبة لا بد من اجتماع هذه الثلاثة الأوصاف حتى تكون علة لثبوت القصاص. طيب فإذا حصل قتل لكن من غير عمد ولا عدوان هل هذه علة كافية للقصاص؟ الجواب لا. ولهذا الشرع لم يثبت القصاص في قتل الخطأ لأن العلة التي مركبة من الأوصاف لم تكتمل لأنه انتبه العمد وما يظن والعدوان هو خطأ. هذا المقصود. المقصود الآن على الغنم ثبت الزكاة فيها بنصين أولا بالثوم ثانيا بالجنس بنوع الجنس هذا هو الغنم. إذن فهي علة مركبة من كم يا أخوان؟ من كم؟ بنصين. طيب فإذا انتفى أحد الوصفين لا يثبت مال يا أخوان الحكم. ولو نظرنا في الغنم في مال يا أخوان وفي الإبل في الغنم في مال يا أخوان وفي الإبل لوجدنا أن العلة هنا مال يا أخوان منتبيه. الصوم موجود نعم الصوم إيش موجود في البقر في مال يا أخوان في الإبل فلهذا ثبتت الزكاة في سائمتها. لكن بقي الغنم لأن الصوم ربط إيش بالغنم ايش مدى مال يا اخوان في الغنم. فالان اذا الصوم لا يكون مؤثرا في الحكم حتى يكون مرتبطا بنوع الغنم. واضح يا اخوان؟ اذا فيدل المفهوم على اتباع الحكم بماله بالمعلومه بخلاف البقر والابل. فهل الزكاه ثبتت فيها بمجموع الصوم مع الغنم؟ لا، لان تلك بقر وتلك ايش؟ ابل وليست ايش؟ بغنم. ومفهوم خروج المعلومه انما هو ماخوذ من الصوم مع نوع ايش؟ قال لأن الدليل نقيض النقص. فإذا اقتضى النقص الإيجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضى الدليل نفيها عن معلومة الغنم. المقصود يا أخوان الآن أن المفهوم نقيض إيش؟ النقص. طيب والنقص جاء بظهار الحكم في ماذا؟ في البقر والإبل أو في الغنم فقط؟ في الغنم فقط. إذن والمفهوم عكس إيش؟ عكس المنطوق. والمنطوق خاص بالغنم. إذن المفهوم يكون خاصا بالغنم ولا يتناول إيش؟ هذا معنى كلامه. الاستمرار والقول الصحيح في هذه المسألة والراجح يعني أن ذلك لا يدل على نفي الحكم المعلوفة في غير جنس الغنم بل يختص بالغنم وحدها.